يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فهذا المجلس 19 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ثم ذكر أن قرة العين أعلى مرتبة من مرتبة المحبة، لأن العين لا تقر إلا بأعلى المحبوبات، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو الذي لا أحد في الوجود يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في الفقرة الموالية: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. إذن قال المصنف: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، أي أن المؤمنين الصادقين الذين يحبون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما تقر أعينهم وتطمئن قلوبهم عند الدخول في الصلاة. وهنا نكتة لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي متعلقة بحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقال: وتأمل قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل بالصلاة إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه، فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه. دليل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أو في هذه الجملة هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. الحديث، وقد ترجم له الإمام البخاري في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه، ترجم له بقوله: باب المصلي يناجي ربه. والنجاء هو الحديث الخفي، يناجي ناجى يناجي نجاء ومناجاة، والنجاء هو الحديث الخفي وعكسه النداء. وفي هذا جاء قوله تعالى في معرض إخباره عن تكليمه سبحانه لعبده ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فذكر النداء الذي يكون بصوت مرتفع والنجاء الذي يكون بصوت منخفض. يقول الإمام القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآية من كتابه بدائع الفوائد: فناداه وناجاه والنداء والنجاء أخص من التكليم، لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب. الخلاصة، يقرر الإمام القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة رحمه الله تعالى أن الصلاة فيها مناجاة رب العالمين جل وعلا، الذي لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه. وها هنا مسألة عظيمة تضمنتها هذه الفقرة، وهي من المسائل التي شمر لها العابدون واجتهد في تحصيلها الصالحون، وهذه المسألة هي قرب الرب عز وجل من داعيه وعابديه. ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا القرب المذكور هو قرب عارض خاص بداعيه وعابديه جل وعلا، وهو قرب يقتضي إجابة داعيه وإثابة عابديه سبحانه وتعالى. إذن هذا القرب قرب خاص عارض، وهناك قرب آخر وهو القرب اللازم العام الذي يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويقتضي العلم والقدرة. فالقرب الخاص يقتضي إجابة الداعي وإثابة العابد، والقرب العام يقتضي ماذا؟ العلم والقدرة. وفي هذا يقول العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يقول رحمه الله: واعلم أن قربه تعالى نوعان، واعلم أن قربه تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: واسجد واقترب. وفي هذه الآية، في هذه الآية التي ذكرها هنا، وهي إن ربي قريب مجيب، وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا النوع، يعني القرب الخاص، وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى بعباده وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب، إن ربي قريب مجيب. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع العظيم الكبير الجليل، يقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 47 و200: ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص لا مطلق عام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا قربه من داعيه. وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله، يعني قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وقال، يعني في الحديث القدسي أيضا، وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه. إذن الرب جل وعلا يقرب من عبده، والعبد يقرب من ربه أيضا، فهذا قرب الرب من العبد وقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في تفسير حديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يقول: وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أصنف هذه الرسالة كلام نظير هذا الكلام الذي أو نظير هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد، يقول: وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب أو في تفريح وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم أي مخالطتهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه. حالة الصلاة يعني العدو هو الشيطان، يعني عند الصلاة الشيطان يذهب وراحته من عدوه من الشيطان. حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة، فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، يعني الصلاة منهاة عن الإثم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف الإمام القيم في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه، قال: ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. تصديق ما ذكره هو الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وفي هذا المعنى جاء قوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فذكر الاقتراب مقرونا مع السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة. وقد علل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرب الرب جل وعلا من عبده في حال سجوده، يعني ذكر السبب والعلة التي من أجلها يكون العبد قريبا من ربه في حال السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 38 و200، قال: وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها، يعني كلما كمل العبد عبوديته وكان عبدا لله عز وجل بحق اختيارا، قال: فكلما كملها قرب العبد إليه. إلى أن قال: فإن النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها، تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة عن الرحمة أو بعيدة من الرحمة. واللعنة هي البعد، ومن أعظم ذنوبها، يعني من أعظم ذنوب النفس، إرادة العلو في الأرض، والسجود فيه غاية سفوله. يعني أن الإنسان كلما كان متكبرا، وكلما كان مريدا العلو في الأرض، وكلما كان شامخا بأنفه، متكبرا على الله عز وجل، متكبرا على خلقه، تكون عقوبته البعد عن الله عز وجل، أو تكون عقوبته البعد عن الله تبارك وتعالى. فكلما زاد كبرا، كلما ابتعد عن رب العالمين، كان بعيدا عن رحمة الله عز وجل. كما أن التواضع لله تبارك وتعالى، كلما كان متواضعا وخاضعا لله تبارك وتعالى، ومتواضعا لله تبارك وتعالى ومتواضعا لخلقه، فإنه يقرب من الله سبحانه وتعالى. فثواب التواضع والخضوع القرب من الله عز وجل، وعقوبة الكبر والعلو وإرادة العلو البعد عن الله تبارك وتعالى. والسجود هو غاية الخضوع لله عز وجل، وغاية السفول والتواضع لله تبارك وتعالى. لهذا فإن العبد يقترب من الله سبحانه وتعالى عند سجوده. لهذا فإن إبليس لما استكبر ويعني أبى أن يسجد لآدم، وكان فيه كبر، كان مستكبرا، فإن الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته وطرده من الجنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في ذكر تعليل كون العبد قريبا من ربه في حال سجوده، يقول: والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، يعني الروح ترتفع وتعرج إلى السماء. قال: والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 130. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الصدد في كتابه بيان تلبيس الجهمية مجلد السادس صفحة 262، قال: من المعلوم أن من أعظم ما يكون العبد متقربا إلى ربه إذا ذل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وربه في هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام، وقد تقرب إلى ربه بنهاية تقربه، فربه أيضا يتقرب إليه ويجله ويكرمه. فإذن عند السجود يكون الرب عز وجل في قلب هذا العبد الساجد لله تبارك وتعالى في غاية الإجلال والإكرام. والإجلال هو التعظيم، والإكرام هو من جنس الحب والحمد. فالإجلال هو التعظيم، والإكرام هو الحمد، وهذا يناسب كونه سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. فالإجلال من جنس الملك، والإكرام من جنس الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. إذن قال المصنف: ومن هذا، أي من الأدلة على كون الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصادقين المحبين لله ورسوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، ويسمى أيضا كتاب الوحدان، ورواه عن أو روياه عن رجل من أسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه، هذا الرجل الأسلمي من الصحابة، وإبهام الصحابي لا يضر، فكلهم عدول رضي الله عنهم. ورواه أبو داود في سننه بلفظ: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وصححه الألباني بهذا اللفظ في المشكاه برقم 53 و2100. ثم قال المصنف: فأعلم بذلك، يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن في هذين الحديثين جعلت قر وهما قوله عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة ويا بلال أرحنا بالصلاة، يقول إن في هذين الحديثين إعلاما وإخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الله تعالى جعل قرة عينه وراحة قلبه في أداء الصلاة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مسألة السماع: ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى نزله وقر فيه وسكن. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة، فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ ها هنا يعقد المصنف رحمه الله تعالى مقارنة بين حال نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة من حصول قرة العين وراحة القلب وسعادته وانشراحه، حتى يقول أرحنا بها، وبين حال بعض أمته ممن يستثقل الصلاة ويراها عبئا ثقيلا، هذا الذي يستثقل الصلاة ويراها عبئا عليه، فيسعى في التخلص منها بأدائها على أي وجه كان ليستريح منها، فيقول نصلي ونستريح من الصلاة، نسأل الله العافية. وما أكثر هؤلاء، يا للأسف الشديد، نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن الناس بإزاء إقامة الصلاة وحالهم فيها صنفان: صنف مؤمن صادق محب لله ورسوله، وصنف غافل لاه ناقص الإيمان. فالصنف الأول الصلاة عنده قرة عينه وراحة نفسه، وذلك بمناجاته لربه وخالقه واستعانته بهذه الصلاة على أمور الدين والدنيا، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهؤلاء في هذا الزمان أعز من عنقاء مغرب وأنذر من الإكبريت الأحمر، فلا تكاد ترى هذا الصنف إلا في كتاب أو تحت تراب. وصدق فيهم قول القائل: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وأما الصنف الثاني من الكسالى الفارغين، فالصلاة عنده بمثابة عبء ثقيل يسعى جاهدا للتخلص منه، وحمل كبير يتشوف لإلقائه من ظهره، فإذا قام إليها قام متكاسلا متثاقلا، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي متثاقلين متكاسلين. وقال سبحانه وتعالى، هذا في سورة النساء وفي سورة براءة، قال سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا الصنف إذا أدى هذه الصلاة فيكون فيها ساهيا لاهيا وقلبه شذر نظر. وهؤلاء هم الذين توعدهم الله تعالى بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ يقول الإمام ابن كثير: إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، يعني ساهون بمعنى يؤخرونها عن وقتها ويؤخرونها إلى نهاية وقتها في الغالب أو دائما، وإما قال: وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، يعني إما أنهم أو أنهم ساهون عن آدائها، غافلون مقصرون عن آدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، فهم لا يعتنون بتعلم صلاتهم وبقراءة الكتب التي تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب الشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلم كيف يصلي فيؤديها فلا يقيمها ولا يصليها ولا يؤدي أركانها ولا يقيم شروطها على الوجه المأمور به شرعا. قال: وإما عن الخشوع فيها، يعني ساهون عن الخشوع، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. إذن هذه ثلاثة أمور، فهم ساهون، إما أن يكونوا ساهين عن وقتها يخرجون عن وقتها، وإما أنهم لا يؤدونها بأركانها وشروطها، وإما أنهم لا يخشعون فيها ولا يتدبرون معانيها. قال ثم قال بعد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله: فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك له قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، نسأل الله العافية. إذن هذا هو معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم إن الإمام القيم رحمه الله تعالى ذكر هذين الصنفين المتقابلين والمتضادين اللذين ذكرهما في هذه الرسالة، وذكر الفروق بينهما، وذلك في كتابه أسرار الصلاة في صفحة 24. فيقول رحمه الله: ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن، وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. وتأمل كيف قال أرحنا بالصلاة ولم يقل أرحنا منها كما يقوله المتكلف الكاره لها الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف، فهو في عذاب ما دام فيها، فهو في عذاب ما دام فيها، أي ما دام في الصلاة، فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه، وذلك أن قلبه ممتلئ بغيرها، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحوالها فيها من نقرها، يعني ينقرها نقر الديك، والتفات قلبه إلى غير ربه، يعني قلبه شذر مضر، وترك الطمأنينة والخشوع فيها، ولكن قد علم أنه لا بد له من أدائها فهو يؤديها على أنقص الوجوه، يعني يصليها عادة لا بد أن يصلي، أما أن يتذوقها ويخشع فيها ويصليها كما أمر الله عز وجل ورسوله فهو بعيد عن ذلك. قال فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. إذن يقول هذا نستريح من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال، وهذا يقول أرحنا منها. قال فهذا لون وذاك لون آخر، إذن هذا النوع هو غير النوع الأول الذي تكون الصلاة قرة عينه وراحة نفسه وقلبه. قال فهذا لون، يعني نوع، وذاك لون آخر. قال ففرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا ولقلبه سجنا ضيقا حرجا ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما ولعينه قرة ولجوارحه راحة ولنفسه بستانا ولذة. شتان بين هذا وذاك، لا يستويان مثلا، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قال رحمه الله فالأول، يعني الأول هو الصنف الغافل الساهي اللاهي، قال فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينال بها التكفير والثواب أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منها. والقسم الآخر المؤمن وهم المؤمنون الصادقون، قال والقسم الآخر الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه وفي نعيم يتقلب، يوجب له القرب الخاص، هذا هو قرب الرب، قرب العبد من الرب، يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل، ويشارك الأولين في ثوابهم، بل يختص بأعلاه وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقرب التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن ها هنا تنبيه هذا، وهو أن الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة الطويلة التي تلوناها على مسامعكم من كتابه أسرار الصلاة، من كتابه أسرار الصلاة جمع سر، الصلاة لها أسرار ومعاني عظيمة، ذكر بعضها وطائفة منها الإمام القيم في هذا الكتاب العظيم الموسوم بأسرار الصلاة. يذكر الإمام بالقيم رحمه الله في هذه الفقرة الطويلة أن الناس إزاء الصلاة ثلاثة أقسام، وهم الأصناف الثلاثة المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الأنواع الثلاثة من هذه الأمة: القسم الأول السابقون بالخيرات، السابقون أولئك المقربون، هؤلاء السابقون بالخيرات هم الذين قال فيهم في هذه الفقرة: الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه. فهؤلاء إذن أصحاب الدرجات العالية. القسم الثاني المقتصدون، وهم الذين قال الإمام القيم رحمه الله فيهم: قد ينال بها التكفير والثواب، يعني تكفر ذنوبه وينال بها الأجر، وقد قال: أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها. فهؤلاء منزلتهم ودرجتهم أقل من الأولين. والقسم الثالث، إذن الأولون هم السابقون بالخيرات وهم المقربون، القسم الثاني هم المقتصدون وهم أصحاب اليمين، والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم وهم الذين قال فيهم: وقد يعاقب على ما نقص منها. فهذه فائدة وتنبيه متعلق بهذه الفقرة. ثم قال المصنف الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة التي نحن بصددها، وهي رسالته إلى أحد إخوانه، قال: والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. إذن يستمر المصنف رحمه الله في ذكر الفروق بين هذين الصنفين المتقابلين المتضادين: صنف سابق بالخيرات مقبل على الطاعات ممن تقر أعينهم وتستريح قلوبهم بالصلاة، وصنف ظالم لنفسه مقبل على الشهوات غافل عن ربه ومولاه. فالأولون قد ذاقوا لذة الطاعة وعرفوا قدر الصلاة ومنزلتها، فأشق الأمور عليهم مفارقة هذه الصلاة والفراغ منها، إذ هم في نعيم ما داموا في الصلاة، فمهما أطال إمامهم في الصلاة لم ينزعجوا ولم يملوا. إذا صلوا خلف إمام يطيل في الصلاة فهم يسعدون بذلك ويفرحون، لا سيما إذا كان ذا قراءة طيبة وذا استقامة ظاهرة، فيكون فإذا قرأ بهم فإنهم يكونون في حالة من أسعد ما يكونون فيها، يكونون في سعادة وفي راحة قلب، ويتلذذون بتلك الصلاة وبتلك القراءة مهما أطال، فلا يشعرون بذلك الطول بل يفرحون ويسعدون بذلك. فإذا مهما أطال إمامهم في الصلاة لم ينزعجوا ولم يملوا، بل فرحوا بذلك وسعدوا به. ويصف ابن القيم هذا الصنف الطيب المبارك، جعلنا الله منهم وإياكم بفضله وكرمه، فيقول إمام القيم في كتابه الوابل الصيد: فالمحبون يقولون، المحبون يعني المحبون لله ورسوله، فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا، نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها؟ فإذا هذا الصنف لا يطيقون ولا يصبرون عن الصلاة، بل ينتظرون الصلاة بعد الصلاة ويؤدون الفرائض والنوافل ويحبون الصلاة ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فقلوبهم متعلقة بالصلاة وقلوبهم متعلقة بالمساجد. هذا الصنف الأول من المؤمنين الصادقين. وأما الآخر الصنف الثاني من أصحاب الغفلة والشهوات، فهؤلاء يودون لو أن صلاتهم كانت أقصر صلاة وأخفها، وكأن أحدهم قائم على الجمر أو على الشوك، وإذا صلوا خلف إمام يطيل الصلاة ولو شيئا قليلا تململوا وانزعجوا وضجروا، بل قد يغضبون منه وقد يشتكون به إلى المسؤولين ويكتبون به تقريرا. إمامنا يطيل في الصلاة ويتعبنا ونحن مرضى، ولا يظهر مرضهم إلا في الصلاة. أما إذا كان خارج المسجد فقد يقوم، فقد يعني يقوم في مكان في طابور أو في مكان يتجاذب أطراف الحديث مع أصحابه، يقوم ساعة أو أكثر ولا يتعب. أما إذا قام في المسجد في الصلاة فإنه سرعان ما يضجر وينزعج، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يعادون هذا الإمام بسبب إطالة للصلاة، هذا كله مع كونهم متفرغين، يعني ليس عندهم أشغال، ليس عندهم أشغال. وكذلك أصحاء ليسوا مرضى في صحة جيدة وليس لديهم ما يشغلهم، مع هذا تجدهم في هذه الحال. وها هنا فائدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي ما هو السبيل إلى تحصيل هذه السعادة وهذه المحبة للصلاة وهذه الراحة النفسية؟ كيف يصبح العبد أو كيف يصل العبد إلى هذه المرتبة الطيبة المباركة، وهي أن تقر عينه بالصلاة، وأن تكون هذه الصلاة قرة عينه، وأن يستريح بالصلاة؟ فذكر العلماء رحمهم الله بعض الأسباب. من ذلك، من تلك الأسباب، الخضوع والتسليم لأوامر الله عز وجل. من أسباب حصول هذه الراحة والطمأنينة وكون الصلاة راحة للعبد أن يخضع ويسلم لأوامر الله عز وجل، فلا يناقشها ولا يردها، بل يقول سمعنا وأطعنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من تثقل عليه الصلاة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الآية جزء من آية، وهذه الجملة آية جزء من آية في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة. هذه الصلاة كبيرة ثقيلة من على غير الخاشعين، أما الخاشعون فليست كبيرة عليهم، بل يحبونها ويعظمونها ويرتاحون بالدخول فيها، فهي قرة عين لهم. الشاهد أنه استدل شيخ ابن تيمية بهذه الآية، فقال كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: والخشوع الخضوع لله تعالى، والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. فإذا هذه الصلاة تكون على من كان خاضعا لله تبارك وتعالى وساكنا إليه ومطمئنا إليه ممتثلا لأوامره مسلما لأوامره وله سبحانه وتعالى بالقلب والجوارح، فإن هذه الصلاة لا تكون كبيرة عليه، بل تكون قرة عين له. كذلك من الأسباب الموصلة إلى هذه المنزلة التي يكون فيها الإنسان أو تكون الصلاة بالنسبة للعبد قرة عين وراحة نفس، من الأسباب الموصلة إلى ذلك تقوية الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي. في هذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 606، يقول: كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد. كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، يعني يتأكد انجذاب العبد إلى الصلاة. قال: وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، وهنا موطن الشاهد. وقال في مجلد 11 صفحة 41 و500، يقول: من لم يجد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة فهو منقوص الإيمان. إذن الأمر كله يعود إلى ماذا؟ إلى قوة الإيمان، فالقوة الإيمان هو سبب حصول هذه، سبب حصول راحة القلب في الصلاة وقرة العين فيها. إذا لم يجد الإنسان هذا فهو ناقص الإيمان. إذا على الإنسان أن يسعى بتقوية إيمانه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وطاعة الشيطان تكون بارتكاب المعاصي والموبقات، نسأل الله العافية. وختاما لهذا المجلس نذكر كلاما طيبا جميلا لمصنف هذه الرسالة، وهو الإمام القيم رحمه الله تعالى، يذكر فيها أن الصلاة ميزان الإيمان ومعيار محبة الرحمن. إذا أردت أن تعرف أو أن تزن إيمانك وحقيقة إيمانك، وتعرف حقيقة محبتك لرب العالمين ولدينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فانظر حالك في الصلاة. يقول الإمام القيم رحمه الله في بيان هذه الحقيقة العظيمة، يقول الصلاة، يقول في كتابه طريق الهجرتين في صفحة 307، يقول الصلاة محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، يعني حظه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنها محل المناجاة والقرب، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه منها. فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه منها، إن كان محبا. هذا هو الشرط، إن كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب، ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له ومثوله بين يديه، وقد أقبل بقلبه على محبوبه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم. فإذا قام إلى الصلاة هرب من سوى الله إليه، وآوى عنده، واطمأن بذكره، وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. إذن قال حتى كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. ولم يقل أرحنا منها، يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. إذن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والغافلون المبطلون يقول: أقم الصلاة أرحنا منها حتى نستريح ونشتغل ونذهب لأشغالنا. فالصلاة يعني يمرون عليها مرور الكرام. قال: فالصلاة قرة عيون المحبين، وسرور أرواحهم، ولذة قلوبهم، وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها. يعني إذا دخلوا في الصلاة فإنهم يودون لو أنها لا تنتهي، يحملون هم الفراغ منها، يعني يخشون نهايتها، أو يترقبون نهايتها، أو يقال عن هؤلاء لشدة محبتهم للصلاة فإنهم يخافون أن يحملون هم الفراغ منها، يهتمون، يخافون أن يفرغوا منها. قال يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة. إذن شتان بينهما، الأولون إذا دخلوا فيها ودوا لو أن هذه الصلاة لا تنتهي وأنها تستمر مدة طويلة، أما الفارغ البطالون فإنهم يهتمون يحملون هما يودون لو أنها انتهت في أقرب وقت ولو أنهم فرغوا منها في أقل وقت ممكن. قال فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الغافل المعرض الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن. إذن هؤلاء الصالحون الصادقون لهم في هذه الصلاة شأن عظيم، أما النقارون الذين يقابلونه من أصحاب ممن ينقرون الصلاة نقرا لهم شأن آخر، فهؤلاء يودون لو أن الصلاة تستمر وتطول، وهؤلاء يودون لو أن الصلاة تقصر وينتهون منها ويفرغون منها في أقرب وقت ممكن. قال يعني هؤلاء الصالحون قال يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم. إذا صلى هؤلاء الصادقون الصالحون بهؤلاء الفارغين الذين ينقرون الصلاة، إذا صلوا خلفهم وأتم هؤلاء الفارغون البطالون، يعني إذا كانوا أئمة لهؤلاء الصالحين، فإنهم يشكون إلى الله سوء صنيعهم، لأن هؤلاء الصالحين الصادقين يودون لو أن هذا الإمام يطيل في الصلاة حتى يستمتعوا بها وحتى تقر أعينهم بها، لأنها قرة عين لهم ولأن نفوسهم تستريح بها، وهؤلاء الأئمة الفارغون البطالون يسرعون فيها ويريدون التخلص منها في أقرب وقت. فماذا يفعل هؤلاء الصالحون؟ يشكون إلى الله سوء صنيع هؤلاء بهذه الصلاة. قال يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم، كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه. إذن الصالحون الصادقون المحبون لله ورسوله إذا صلوا خلف إمام ينقر الصلاة ويسرع فيها ولا يقيم أركانها وركوعها وسجودها، فإنهم يشكون إلى الله عز وجل سوء صنيع هذا الرجل. والفارغون المعرضون الغافلون إذا أطال إمامهم في الصلاة فإنهم يشكون هذا الفعل إلى الناس ويتململون ويتضجرون من هذا الفعل لأنهم فارغون، ويودون لو أن صلاتهم تنتهي في أقرب وقت ممكن. ثم قال الإمام القيم رحمه الله فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وقد قال الإمام القيم رحمه الله في موضع آخر قال القلوب نوعان، قلوب تحوم حول العرش وقلوب تحوم حول الحش، والحش هو بيت الخلاء أجل الله قدر الجميع. ثم قال الإمام القيم رحمه الله وبالجملة فمن كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه الجملة التي هي خاتمة هذا المجلس. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. فإنها الميزان العادل، يعني الصلاة ميزان عادل وزنه غير عائل أي غير ناقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بتصرف واختصار.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 19 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ثم ذكر أن قرة العين أعلى مرتبة من مرتبة المحبة، لأن العين لا تقر إلا بأعلى المحبوبات، وهو الله الذي لا إله إلا هو، وهو الذي لا أحد في الوجود يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله في الفقرة الموالية: والمقصود أن ما تقر به العين أعلى من مجرد ما يحبه، فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه، ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. إذن قال المصنف: فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا، أي أن المؤمنين الصادقين الذين يحبون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما تقر أعينهم وتطمئن قلوبهم عند الدخول في الصلاة. وهنا نكتة لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي متعلقة بحديث وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقال: وتأمل قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل بالصلاة إعلاما منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله، كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه، وتقر عين الخائف بدخوله في محل أنسه وأمنه، فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة العين به قبل الدخول فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه. دليل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أو في هذه الجملة هو ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، الحديث. وقد ترجم له الإمام البخاري في صحيحه وفقه البخاري في تراجمه، ترجم له بقوله: باب المصلي يناجي ربه. والنجاء هو الحديث الخفي، يناجي ناجى يناجي نجاء ومناجاة، والنجاء هو الحديث الخفي وعكسه النداء. وفي هذا جاء قوله تعالى في معرض إخباره عن تكليمه سبحانه لعبده ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فذكر النداء الذي يكون بصوت مرتفع والنجاء الذي يكون بصوت منخفض. يقول الإمام القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآية من كتابه بدائع الفوائد: فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليم من القرب. الخلاصة، يقرر الإمام القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة رحمه الله تعالى أن الصلاة فيها مناجاة رب العالمين جل وعلا، الذي لا تقر العيون ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه، والتنعم بذكره والتذلل والخضوع له والقرب منه. وها هنا مسألة عظيمة تضمنتها هذه الفقرة، وهي من المسائل التي شمر لها العابدون واجتهد في تحصيلها الصالحون، وهذه المسألة هي قرب الرب عز وجل من داعيه وعابديه. ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا القرب المذكور هو قرب عارض خاص بداعيه وعابديه جل وعلا، وهو قرب يقتضي إجابة داعيه وإثابة عابديه سبحانه وتعالى. إذن هذا القرب قرب خاص عارض، وهناك قرب آخر وهو القرب اللازم العام الذي يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، ويقتضي العلم والقدرة. فالقرب الخاص يقتضي إجابة الداعي وإثابة العابد، والقرب العام يقتضي ماذا؟ العلم والقدرة. وفي هذا يقول العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يقول رحمه الله: واعلم أن قربه تعالى نوعان، واعلم أن قربه تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى: واسجد واقترب. وفي هذه الآية، في هذه الآية التي ذكرها هنا، وهي: إن ربي قريب مجيب، وفي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا النوع، يعني القرب الخاص، وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى بعباده، وإجابته لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب، اسمه المجيب، ولهذا يقرن باسمه القريب، اسمه المجيب، إن ربي قريب مجيب. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الموضوع العظيم الكبير الجليل، يقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 47 و200: ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص لا مطلق عام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهذا قربه من داعيه. وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله، يعني قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وقال، يعني في الحديث القدسي أيضا، وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه. إذن الرب جل وعلا يقرب من عبده، والعبد يقرب من ربه أيضا، فهذا قرب الرب من العبد وقرب العبد من الرب سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا في تفسير حديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يقول: وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة تقريبه للعبد إليه جزاء على تقربه باختياره، فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا إليه حتى يكون كالمتقرب بذراع. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أصنف هذه الرسالة كلام نظير هذا الكلام الذي أو نظير هذا الكلام الذي ذكره في هذه الرسالة، فيقول رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد، يقول: وأما الصلاة فشأنها في تفريج القلب أو في تفريح وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته وشرحه وابتهاجه ولذته أكبر شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه والتنعم بذكره والابتهاج بمناجاته والوقوف بين يديه واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته وإعطاء كل عضو حظه منها واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم أي مخالطتهم ومحاوراتهم وانجذاب قوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره وراحته من عدوه. حالة الصلاة يعني العدو هو الشيطان، يعني عند الصلاة الشيطان يذهب، وراحته من عدوه من الشيطان. حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة، فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، يعني الصلاة منهاة عن الإثم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ودافعة لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة لأخلاط الشهوات، وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف الإمام القيم في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه، قال: ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. ولا سيما في حال السجود، وتلك الحال أقرب ما يكون العبد من ربه فيها. تصديق ما ذكره هو الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وفي هذا المعنى جاء قوله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فذكر الاقتراب مقرونا مع السجود الذي هو ركن من أركان الصلاة. وقد علل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرب الرب جل وعلا من عبده في حال سجوده، يعني ذكر السبب والعلة التي من أجلها يكون العبد قريبا من ربه في حال السجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 38 و200، قال: وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها، يعني كلما كمل العبد عبوديته وكان عبدا لله عز وجل بحق اختيارا، قال: فكلما كملها قرب العبد إليه، إلى أن قال: فإن النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة عن الرحمة أو بعيدة من الرحمة، واللعنة هي البعد. ومن أعظم ذنوبها، يعني من أعظم ذنوب النفس، إرادة العلو في الأرض والسجود فيه غاية سفوله. يعني أن الإنسان كلما كان متكبرا وكلما كان مريدا للعلو في الأرض وكلما كان شامخا بأنفه متكبرا على الله عز وجل متكبرا على خلقه، تكون عقوبته البعد عن الله عز وجل، أو تكون عقوبته البعد عن الله تبارك وتعالى. فكلما زاد كبرا كلما ابتعد عن رب العالمين، كان بعيدا عن رحمة الله عز وجل. كما أن التواضع لله تبارك وتعالى كلما كان متواضعا وخاضعا لله تبارك وتعالى ومتواضعا لله تبارك وتعالى ومتواضعا لخلقه، فإنه يقرب من الله سبحانه وتعالى. فثواب التواضع والخضوع القرب من الله عز وجل، وعقوبة الكبر والعلو وإرادة العلو البعد عن الله تبارك وتعالى. والسجود هو غاية الخضوع لله عز وجل وغاية السفول والتواضع لله تبارك وتعالى. لهذا فإن العبد يقترب من الله سبحانه وتعالى عند سجوده. لهذا فإن إبليس لما استكبر ويعني أبى أن يسجد لآدم وكان فيه كبر، كان مستكبرا، فإن الله عز وجل لعنه وطرده من رحمته وطرده من الجنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في ذكر تعليل كون العبد قريبا من ربه في حال سجوده، يقول: والساجد يوجه روحه إلى الله تعالى، والروح لها عروج يناسبها، يعني الروح ترتفع وتعرج إلى السماء. قال: والروح لها عروج يناسبها، فتقرب إلى الله بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من تقربها. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 130. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا الصدد في كتابه بيان تلبيس الجهمية مجلد السادس صفحة 262، قال: من المعلوم أن من أعظم ما يكون العبد متقربا إلى ربه إذا ذل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وربه في هذه الحال عنده في قلبه في غاية الإجلال والإكرام، وقد تقرب إلى ربه بنهاية تقربه، فربه أيضا يتقرب إليه ويجله ويكرمه. فإذا عند السجود يكون الرب عز وجل في قلب هذا العبد الساجد لله تبارك وتعالى في غاية الإجلال والإكرام. والإجلال هو التعظيم، والإكرام هو من جنس الحب والحمد. فالإجلال هو التعظيم، والإكرام هو الحمد، وهذا يناسب كونه سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد. فالإجلال من جنس الملك والإكرام من جنس الحمد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما أخبر أن قرة عينه فيها. فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من الصلاة؟ فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها. وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته. والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة، وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. إذن قال المصنف: ومن هذا، أي من الأدلة على كون الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الصادقين المحبين لله ورسوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، ويسمى أيضا كتاب الوحدان، ورواه عن أو رواياه عن رجل من أسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه. هذا الرجل الأسلمي من الصحابة، وإبهام الصحابي لا يضر، فكلهم عدول رضي الله عنهم. ورواه أبو داود في سننه بلفظ: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وصححه الألباني بهذا اللفظ في المشكاه برقم 53 و2100. ثم قال المصنف: فأعلم بذلك، يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فأعلم بذلك أن راحته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن في هذين الحديثين جعلت قر، وهما قوله عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة، ويا بلال أرحنا بالصلاة، يقول إن في هذين الحديثين إعلاما وإخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الله تعالى جعل قرة عينه وراحة قلبه في أداء الصلاة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مسألة السماع: ولما جاء إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى نزله وقر فيه وسكن. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ فأين هذا من قول القائل نصلي ونستريح من الصلاة؟ ها هنا يعقد المصنف رحمه الله تعالى مقارنة بين حال نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم في الصلاة من حصول قرة العين وراحة القلب وسعادته وانشراحه، حتى يقول أرحنا بها، وبين حال بعض أمته ممن يستثقل الصلاة ويراها عبئا ثقيلا، ويراها عبئا ثقيلا. هذا الذي يستثقل الصلاة ويراها عبئا عليه، فيسعى في التخلص منها بأدائها على أي وجه كان ليستريح منها، فيقول نصلي ونستريح من الصلاة، نسأل الله العافية. وما أكثر هؤلاء، يعني للأسف الشديد، نعوذ بالله من حالهم، ونسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمحب راحته وقرة عينه في الصلاة، والغافل المعرض ليس له نصيب من ذلك، بل الصلاة كبيرة شاقة عليه، إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى يتخلص منها، وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها، فإنه ليس له قرة عين فيها ولا لقلبه راحة بها. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن الناس بإزاء إقامة الصلاة وحالهم فيها صنفان: صنف مؤمن صادق محب لله ورسوله، وصنف غافل لاهن ناقص الإيمان. فالصنف الأول الصلاة عنده قرة عينه وراحة نفسه، وذلك بمناجاته لربه وخالقه واستعانته بهذه الصلاة على أمور الدين والدنيا، كما قال سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. وهؤلاء في هذا الزمان أعز من عنقاء مغرب وأنذر من الإكبريت الأحمر، فلا تكاد ترى هذا الصنف إلا في كتاب أو تحت تراب. وصدق فيهم قول القائل: وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وأما الصنف الثاني من الكسالى الفارغين، فالصلاة عنده بمثابة عبء ثقيل يسعى جاهدا للتخلص منه، وحمل كبير يتشوف لإلقائه من ظهره، فإذا قام إليها قام متكاسلا متثاقلا، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي متثاقلين متكاسلين. وقال سبحانه وتعالى، هذا في سورة النساء وفي سورة براءة، قال سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهذا الصنف إذا أدى هذه الصلاة فيكون فيها ساهيا لاهيا وقلبه شذر نظر، وهؤلاء هم الذين توعدهم الله تعالى بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما معنى عن صلاتهم ساهون؟ يقول الإمام ابن كثير: إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا، يعني ساهون بمعنى يؤخرونها عن وقتها ويؤخرونها إلى نهاية وقتها في الغالب أو دائما، وإما قال: وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، يعني إما أنهم أو أنهم ساهون عن أدائها، غافلون مقصرون عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم، فهم لا يعتنون بتعلم صلاتهم وبقراءة الكتب التي تذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ككتاب الشيخ الألباني رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعلم كيف يصلي فيؤديها فلا يقيمها ولا يصليها ولا يؤدي أركانها ولا يقيم شروطها على الوجه المأمور به شرعا. قال: وإما عن الخشوع فيها، يعني ساهون عن الخشوع، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها. إذن هذه ثلاثة أمور، فهم ساهون، إما أن يكونوا ساهين عن وقتها يخرجون عن وقتها، وإما أنهم لا يؤدونها بأركانها وشروطها، وإما أنهم لا يخشعون فيها ولا يتدبرون معانيها. قال ثم قال بعد ذلك الإمام ابن كثير رحمه الله: فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك له قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، نسأل الله العافية. إذن هذا هو معنى الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثم إن الإمام القيم رحمه الله تعالى ذكر هذين الصنفين المتقابلين والمتضادين اللذين ذكرهما في هذه الرسالة، وذكر الفروق بينهما، وذلك في كتابه أسرار الصلاة في صفحة 24، فيقول رحمه الله: ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، أي أقمها لنستريح بها من مقاسات الشواغل، كما يستريح التعبان إذا وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. وتأمل كيف قال: أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقوله المتكلف الكاره لها الذي لا يصليها إلا على إغماض وتكلف، فهو في عذاب ما دام فيها، فهو في عذاب ما دام فيها، أي ما دام في الصلاة، فإذا خرج منها وجد راحة قلبه ونفسه، وذلك أن قلبه ممتلئ بغيرها، والصلاة قاطعة له عن أشغاله ومحبوباته الدنيوية، فهو معذب بها حتى يخرج منها، وذلك ظاهر في أحوالها فيها من نقرها، يعني ينقرها نقر الديك، والتفات قلبه إلى غير ربه، يعني قلبه شذر مضر، وترك الطمأنينة والخشوع فيها، ولكن قد علم أنه لا بد له من أدائها، فهو يؤديها على أنقص الوجوه، يعني يصليها عادة لا بد أن يصلي، أما أن يتذوقها ويخشع فيها ويصليها كما أمر الله عز وجل ورسوله فهو بعيد عن ذلك. قال فهو يؤديها على أنقص الوجوه، قائل بلسانه ما ليس في قلبه ويقول بلسان قلبه حتى نصلي فنستريح من الصلاة لا بها. إذن يقول هذا نستريح من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحنا بها يا بلال، وهذا يقول أرحنا منها. قال فهذا لون وذاك لون آخر، إذن هذا النوع هو غير النوع الأول الذي تكون الصلاة قرة عينه وراحة نفسه وقلبه. قال فهذا لون، يعني نوع، وذاك لون آخر. قال ففرق بين من كانت الصلاة لجوارحه قيدا ثقيلا، ولقلبه سجنا ضيقا حرجا، ولنفسه عائقا، وبين من كانت الصلاة لقلبه نعيما، ولعينه قرة، ولجوارحه راحة، ولنفسه بستانا ولذة. شتان بين هذا وذاك، لا يستويان مثلا، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قال رحمه الله فالأول، يعني الأول هو الصنف الغافل الساهي اللاهي، قال فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لجوارحه عن التورط في مساقط الهلكات، وقد ينال بها التكفير والثواب، أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها، وقد يعاقب على ما نقص منها. والقسم الآخر المؤمن وهم المؤمنون الصادقون، قال والقسم الآخر الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه وراحة جوارحه ورياض روحه، فهو فيها في نعيم يتفكه وفي نعيم يتقلب، يوجب له القرب الخاص، هذا هو قرب الرب، قرب العبد من الرب، يوجب له القرب الخاص والدنو والمنزلة العالية من الله عز وجل، ويشارك الأولين في ثوابهم، بل يختص بأعلاه وينفرد دونهم بعلو المنزلة والقرب التي هي قدر زائد على مجرد الثواب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن ها هنا تنبيه هذا، وهو أن الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة الطويلة التي تلوناها على مسامعكم من كتابه أسرار الصلاة، من كتابه أسرار الصلاة جمع سر، الصلاة لها أسرار ومعاني عظيمة، ذكر بعضها وطائفة منها الإمام القيم في هذا الكتاب العظيم الموسوم بأسرار الصلاة. يذكر الإمام بالقيم رحمه الله في هذه الفقرة الطويلة أن الناس إزاء الصلاة ثلاثة أقسام، وهم الأصناف الثلاثة المذكورون في قوله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الأنواع الثلاثة من هذه الأمة: القسم الأول السابقون بالخيرات، السابقون أولئك المقربون، هؤلاء السابقون بالخيرات هم الذين قال فيهم في هذه الفقرة الصلاة بستان له يجد فيها راحة قلبه وقرة عينه ولذة نفسه. فهؤلاء إذن أصحاب الدرجات العالية. القسم الثاني المقتصدون، وهم الذين قال الإمام القيم رحمه الله فيهم قد ينال بها التكفير والثواب، يعني تكفر ذنوبه وينال بها الأجر، وقد قال أو ينال من الرحمة بحسب عبوديته لله تعالى فيها. فهؤلاء منزلتهم ودرجتهم أقل من الأولين. والقسم الثالث، إذن الأولون هم السابقون بالخيرات وهم المقربون، القسم الثاني هم المقتصدون وهم أصحاب اليمين، والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم وهم الذين قال فيهم وقد يعاقب على ما نقص منها. فهذه فائدة وتنبيه متعلق بهذه الفقرة. ثم قال المصنف الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة التي نحن بصددها، وهي رسالته إلى أحد إخوانه، قال والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته، والمتكلف الفارغ القلب من الله والدار الآخرة المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه الصلاة وأكره ما إليه طولها مع تفرغه وصحته وعدم اشتغاله. إذن يستمر المصنف رحمه الله في ذكر الفروق بين هذين الصنفين المتقابلين المتضادين، صنف سابق بالخيرات مقبل على الطاعات ممن تقر أعينهم وتستريح قلوبهم بالصلاة، وصنف ظالم لنفسه مقبل على الشهوات غافل عن ربه ومولاه. فالأولون قد ذاقوا لذة الطاعة وعرفوا قدر الصلاة ومنزلتها، فأشق الأمور عليهم مفارقة هذه الصلاة والفراغ منها، إذ هم في نعيم ما داموا في الصلاة، فمهما أطال إمامهم في الصلاة لم ينزعجوا ولم يملوا. إذا صلوا خلف إمام يطيل في الصلاة فهم يسعدون بذلك ويفرحون، لا سيما إذا كان ذا قراءة طيبة وذا استقامة ظاهرة، فيكون فإذا قرأ بهم فإنهم يكونون في حالة من أسعد ما يكونون فيها، يكونون في سعادة وفي راحة قلب، ويتلذذون بتلك الصلاة وبتلك القراءة مهما أطال، فلا يشعرون بذلك الطول بل يفرحون ويسعدون بذلك. فإذا مهما أطال إمامهم في الصلاة لم ينزعجوا ولم يملوا بل فرحوا بذلك وسعدوا به. ويصف ابن القيم هذا الصنف الطيب المبارك جعلنا الله منهم وإياكم بفضله وكرمه، فيقول إمام القيم في كتابه الوابل الصيد، فالمحبون يقولون، المحبون يعني المحبون لله ورسوله، فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، نصلي فنستريح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها، وقال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها؟ فإذا هذا الصنف لا يطيقون ولا يصبرون عن الصلاة، بل ينتظرون الصلاة بعد الصلاة ويؤدون الفرائض والنوافل ويحبون الصلاة ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، فقلوبهم متعلقة بالصلاة وقلوبهم متعلقة بالمساجد. هذا الصنف الأول من المؤمنين الصادقين. وأما الآخرون الصنف الثاني من أصحاب الغفلة والشهوات، فهؤلاء يودون لو أن صلاتهم كانت أقصر صلاة وأخفها، وكأن أحدهم قائم على الجمر أو على الشوك، وإذا صلوا خلف إمام يطيل الصلاة ولو شيئا قليلا تململوا وانزعجوا وضجروا، بل قد يغضبون منه وقد يشتكون به إلى المسؤولين، ويكتبون به تقريرا. إمامنا يطيل في الصلاة ويتعبنا ونحن مرضى، ولا يظهر مرضهم إلا في الصلاة. أما إذا كان خارج المسجد فقد يقوم في مكان في طابور أو في مكان يتجاذب أطراف الحديث مع أصحابه، يقوم ساعة أو أكثر ولا يتعب. أما إذا قام في المسجد في الصلاة فإنه سرعان ما يضجر وينزعج، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يعادون هذا الإمام بسبب إطالة الصلاة، هذا كله مع كونهم متفرغين، يعني ليس عندهم أشغال، ليس عندهم أشغال. وكذلك أصحاء ليسوا مرضى في صحة جيدة وليس لديهم ما يشغلهم، مع هذا تجدهم في هذه الحال. وها هنا فائدة ذكرها العلماء رحمه الله تعالى، وهي: ما هو السبيل إلى تحصيل هذه السعادة وهذه المحبة للصلاة وهذه الراحة النفسية؟ كيف يصبح العبد أو كيف يصل العبد إلى هذه المرتبة الطيبة المباركة، وهي أن تقر عينه بالصلاة، وأن تكون هذه الصلاة قرة عينه، وأن يستريح بالصلاة؟ فذكر العلماء رحمهم الله بعض الأسباب. من ذلك، من تلك الأسباب، الخضوع والتسليم لأوامر الله عز وجل. من أسباب حصول هذه الراحة والطمأنينة وكون الصلاة راحة للعبد أن يخضع ويسلم لأوامر الله عز وجل، فلا يناقشها ولا يردها، بل يقول سمعنا وأطعنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من تثقل عليه الصلاة، كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الآية جزء من آية، وهذه الجملة آية جزء من آية في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إنها الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة. هذه الصلاة كبيرة ثقيلة من على غير الخاشعين، أما الخاشعون فليست كبيرة عليهم، بل يحبونها ويعظمونها ويرتاحون بالدخول فيها، فهي قرة عين لهم. الشاهد أنه استدل الشيخ ابن تيمية بهذه الآية، فقال كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: والخشوع الخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. فإذا هذه الصلاة تكون على من كان خاضعا لله تبارك وتعالى وساكنا إليه ومطمئنا إليه ممتثلا لأوامره مسلما لأوامره وله سبحانه وتعالى بالقلب والجوارح، فإن هذه الصلاة لا تكون كبيرة عليه بل تكون قرة عين له. كذلك من الأسباب الموصلة إلى هذه المنزلة التي يكون فيها الإنسان أو تكون الصلاة بالنسبة للعبد قرة عين وراحة نفس، من الأسباب الموصلة إلى ذلك تقوية الإيمان بفعل الطاعات وترك المعاصي. في هذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 606، يقول: كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد. كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، يعني يتأكد انجذاب العبد إلى الصلاة. قال: وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، وهنا موطن الشاهد. وقال في المجلد الحادي عشر صفحة 41 و500، يقول: من لم يجد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة فهو منقوص الإيمان. إذن الأمر كله يعود إلى ماذا؟ إلى قوة الإيمان. فالقوة الإيمان هو سبب حصول هذه سبب حصول راحة القلب في الصلاة وقرة العين فيها. إذا لم يجد الإنسان هذا فهو ناقص الإيمان. إذا على الإنسان أن يسعى بتقوية إيمانه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وطاعة الشيطان تكون بارتكاب المعاصي والموبقات، نسأل الله العافية. وختاما لهذا المجلس نذكر كلاما طيبا جميلا لمصنف هذه الرسالة، وهو الإمام القيم رحمه الله تعالى، يذكر فيها أن الصلاة ميزان الإيمان ومعيار محبة الرحمن. إذا أردت أن تعرف أو أن تزن إيمانك وحقيقة إيمانك، وتعرف حقيقة محبتك لرب العالمين ولدينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فانظر حالك في الصلاة. يقول الإمام القيم رحمه الله في بيان هذه الحقيقة العظيمة، يقول الصلاة، يقول في كتابه طريق الهجرتين في صفحة 307، يقول الصلاة محك الأحوال وميزان الإيمان، بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من الله ونصيبه منه، يعني حظه من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنها محل المناجاة والقرب، ولا واسطة فيها بين العبد وبين ربه، فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه منها. فلا شيء أقر لعين المحب، ولا ألذ لقلبه، ولا أنعم لعيشه منها، إن كان محبا، هذا هو الشرط، إن كان محبا. فإنه لا شيء آثر عند المحب، ولا أطيب له من خلوته بمحبوبه، ومناجاته له، ومثوله بين يديه، وقد أقبل بقلبه على محبوبه، وكان قبل ذلك معذبا بمقاسات الأغيار، ومواصلة الخلق، والاشتغال بهم، فإذا قام إلى الصلاة، هرب من سوى الله إليه، وآوى عنده، واطمأن بذكره، وقرت عينه بالمثول بين يديه ومناجاته، فلا شيء أهم إليه من الصلاة، كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. إذن قال كأنه في سجن وضيق وغم حتى تحضر الصلاة، فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. ولم يقل أرحنا منها، يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون الغافلون. إذن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله عنه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والغافلون المبطلون يقول: أقم الصلاة أرحنا منها حتى نستريح ونشتغل ونذهب لأشغالنا. فالصلاة يعني يمرون عليها مرور الكرام. قال: فالصلاة قرة عيون المحبين، وسرور أرواحهم، ولذة قلوبهم، وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها. يعني إذا دخلوا في الصلاة فإنهم يودون لو أنها لا تنتهي، يحملون هم الفراغ منها، يعني يخشون نهايتها، أو يترقبون نهايتها، أو يقال عن هؤلاء لشدة محبتهم للصلاة، فإنهم يخافون أن يحملون هم الفراغ منها، يهتمون، يخافون أن يفرغوا منها. قال: يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها، كما يحمل الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة.
إذن شتان بينهما. الأولون إذا دخلوا فيها ودوا لو أن هذه الصلاة لا تنتهي وأنها تستمر مدة طويلة. أما الفارغون البطالون فإنهم يهتمون، يحملون هما، يودون لو أنها انتهت في أقرب وقت ولو أنهم فرغوا منها في أقل وقت ممكن. قال: فالصلاة قرة عيون المحبين وسرور أرواحهم ولذة قلوبهم وبهجة نفوسهم، يحملون هم الفراغ منها إذا دخلوا فيها كما يحمل الغافل المعرض الفارغ البطال همها حتى يقضيها بسرعة، فلهم فيها شأن وللنقارين شأن. إذن هؤلاء الصالحون الصادقون لهم في هذه الصلاة شأن عظيم. أما النقارون الذين يقابلونهم من أصحاب ممن ينقرون الصلاة نقرا لهم شأن آخر، فهؤلاء يودون لو أن الصلاة تستمر وتطول، وهؤلاء يودون لو أن الصلاة تقصر وينتهون منها ويفرغون منها في أقرب وقت ممكن. قال يعني هؤلاء الصالحون قال: يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم. إذا صلى هؤلاء الصادقون الصالحون بهؤلاء الفارغين الذين ينقرون الصلاة، إذا صلوا خلفهم وأتم هؤلاء الفارغون البطالون، يعني إذا كانوا أئمة لهؤلاء الصالحين، فإنهم يشكون إلى الله سوء صنيعهم، لأن هؤلاء الصالحين الصادقين يودون لو أن هذا الإمام يطيل في الصلاة حتى يستمتعوا بها وحتى تقر أعينهم بها، لأنها قرة عين لهم ولأن نفوسهم تستريح بها. وهؤلاء الأئمة الفارغون البطالون يسرعون فيها ويريدون التخلص منها في أقرب وقت، فماذا يفعل هؤلاء الصالحون؟ يشكون إلى الله سوء صنيع هؤلاء بهذه الصلاة. قال: يشكون إلى الله سوء صنيعهم بها إذا أتموا بهم كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامه. إذن الصالحون الصادقون المحبون لله ورسوله إذا صلوا خلف إمام ينقر الصلاة ويسرع فيها ولا يقيم أركانها وركوعها وسجودها، فإنهم يشكون إلى الله عز وجل سوء صنيع هذا الرجل. والفارغون المعرضون الغافلون إذا أطال إمامهم في الصلاة فإنهم يشكون هذا الفعل إلى الناس ويتململون ويتضجرون من هذا الفعل، لأنهم فارغون ويودون لو أن صلاتهم تنتهي في أقرب وقت ممكن. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم. وقد قال الإمام القيم رحمه الله في موضع آخر، قال: القلوب نوعان: قلوب تحوم حول العرش وقلوب تحوم حول الحش، والحش هو بيت الخلاء أجل الله قدر الجميع. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: وبالجملة فمن كانت قرة عينه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منها، ويود أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها، وإنما يسلي نفسه إذا فارقها بأنه سيعود إليها عن قرب، فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطرا. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه الجملة التي هي خاتمة هذا المجلس. فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. فإنها الميزان العادل، يعني الصلاة ميزان عادل وزنه غير عائل، أي غير ناقص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى بتصرف واختصار.